صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس. وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اللي نسمع فيه آيات وأحاديث تزيد بإذن الله عز وجل من حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وتبين لنا سعة رحمة الله عز وجل وفيها مواساة لكل مهموم ومكروب ومحزون. أحبتي الكرام، الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية آية عظيمة، فيها وعد من ربنا سبحانه وتعالى لكل من عمل الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى، وهذا الإنسان إذا كان من أهل الإيمان فالله عز وجل سيحييه الحياة الطيبة وسيجازيه بالجزاء الطيب العظيم الحسن على أفضل أعماله، وأعماله السيئة يغفر له إياها ربنا سبحانه وتعالى. ولو تلاحظون بارك الله فيكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، في هذا تنبيه إن أعمال الخير وأعمال البر أبوابها مشروعة ومفتوحة للرجال وللنساء، فأبواب الطاعات وأبواب الأجور لا تحصر على الرجال فقط، وأبواب الطاعات وأبواب الحسنات ما تكون خاصة بالنساء فقط، وإنما هذه الأعمال أعمال صالحة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأكثر الأحكام الشرعية مشتركة بين الرجال والنساء. ويمكن المرأة الصالحة الطيبة إذا أقبلت على طاعة الله جازاها الله عز وجل ورفع درجاتها أكثر من 100 رجل، بل من 1000 رجل، بل ربما من 1,000,000 أو 1,000,000,000 رجل، وهذا بارك الله فيكم فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان المطلوب منه أن يقبل على دين الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا بارك الله فيكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى لعباده. لذلك أخي الكريم وأختي الكريمة، إذا الواحد منا قرأ آيات القرآن الكريم، لو كان عنده مثلا ورقة وقلم ويالس يدون بعض الآيات التي يتوقف عندها، ليتوقف وليتأمل في الآيات التي فيها وعد من الله عز وجل لأهل التقوى والإيمان، بيشوف بارك الله فيكم جوانب من عظمة كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله نزل من ربنا سبحانه وتعالى، إذا وقف مع هذه الآيات سيزداد الإنسان تعظيما وإجلالا لربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذا وعد من الله عز وجل لأهل الطاعة والتقوى والإيمان، أنهم سيدخلون الجنة ويكون دخولهم للجنة على وجه الخلود، يخلدون فيها أبدا، وهذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى. والله قال في آخر الآية: ومن أصدق من الله قيلا. أيضا آية ثانية يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إذا وعدك واحد من أهل الدنيا وانت تعرف أن هذا الإنسان إذا وعد يستحيل أن يخلف بوعده، فكيف إذا كان هذا الوعد من رب العالمين؟ يعني الإنسان إذا سمع من واحد كريم من كرماء الدنيا أن وعدنا بشيء بيصدق هذا الكريم، لأنه بيقول لك هذا إنسان كريم وصادق في كلامه، فكيف لو مرت على الإنسان آيات فيها وعود من الله عز وجل لعباده المؤمنين؟ حقا وصدقا بارك الله فيكم سيجد الإنسان الخير العظيم. وأيضا مثال أخير أختم به في هذا الموضوع، يقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك الإنسان ينتبه لهذه الآيات التي فيها بلا وعدا عليه حقا أو وعد الله إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. في الآية السابقة بارك الله فيكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فيها وعد الله عز وجل لأهل التقوى والإيمان بأنهم يعيشون الحياة الطيبة إذا عملوا بتقوى الله وطاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن لا تنسوا أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. لذلك أحبتي الكرام، هذه الآية فيها تسلية لكل مهموم ومغموم، ولكل إنسان اجتمعت عليه الأحزان ووصل إلى مرحلة من الضيق، مرحلة خطيرة جدا. احرص على أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، والله عز وجل سيعطيك الحياة الطيبة المستقرة المطمئنة. هذا مو بكلامي، هذا كلام رب العزة سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. بعض السلف كان يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. شو معنى كلامهم؟ يتكلمون عن جنة العمل الصالح في هذه الدنيا، في جنة الله عز وجل جعلها لأوليائه وعباده المتقين، هي راحة القلب وطمأنينة النفس وأنس القلب بدعاء الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه جنة عجلها الله عز وجل لعباده وأوليائه المؤمنين. لذلك بعض السلف الصالح كان يقول، تأمل في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. قال ما قال الله عز وجل هؤلاء في نعيم في موضع محدد، إذن هم في نعيم في الدنيا وفي قبورهم وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. وإن الفجار لفي جحيم، طيب أين هم في جحيم؟ في الدنيا وفي قبورهم وفي الآخرة والعياذ بالله. لذلك الإنسان إذا أقبل على العمل الصالح يجد أنه في سعادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وبعض الناس يكون غافل عن طاعة الله عز وجل ويرجع إلى التقوى وإلى الإيمان والعمل الصالح، عقب يقول أنا وين كنت عن هذه السعادة؟ كنت أشعر قبل الإقبال على الطاعة بتعاسة وضيق لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، لنحرص على هذه الجنة الموجودة في هذه الحياة الدنيا. وأيضا بعض السلف الصالح كان يقول، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فكان يقولوا له وما أطيب ما في هذه الدنيا؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره سبحانه وتعالى. يعني من أطيب الأمور في هذه الدنيا أن يكون الإنسان مؤمن بالله، موحد لله، عارف أسماء الله، عارف صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يجد في قلبه خشوع وخضوع ومحبة لربنا سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، علينا أن نحرص على العمل الصالح. وسبحان الله العظيم، الإنسان المعرض عن الله المنغمس في الآثام يشعر بضيق عظيم جدا. شفت مرة لقاء مع شخص كان يتعاطى المخدرات، فكان يقول هذا التعاطي في أول أيامه يمكن يتعاطاه الإنسان من باب الهوى واللذة المؤقتة التي يجدها. يقول عقب التعاطي بعدة مرات يصبح التعاطي تعاطيا لأجل التخلص من الألم. يقول كمية الألم التي يجدها المتعاطي كمية فظيعة جدا، الكيف والوناسة وغيرها، كل هذه الأمور تنقلب إلى حسرات وآلام يجدها الإنسان في بدنه وفي قلبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك تشوف بعض الناس اللي يمشي في هذا الدرب يعيش حياة الأشقياء، وربما كانت نهاية الإنسان مأساوية جدا لأن بعيد عن الله انغمس في بعض الآثام. نسأل الله العفو والعافية. بعض السلف الصالح كانوا يقولون، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الخير لجالدونا عليه بالسيوف. يعني نحن عايشين في راحة عظيمة جدا وطمأنينة قلب لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال لو عرف بعض الملوك وأولادهم الذين نعموا التنعم العظيم ما نحن عليه من الخير لا قاتلونا على هذه السعادة بالسيوف. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك أحبتي الكرام بارك الله فيكم، لابد نحن نحرص على الأعمال الصالحة ونتفقد أيامنا. اليوم والليلة هذه عبارة عن 24 ساعة، هذه الساعات كيف مرت علينا؟ مرت علينا في طاعة؟ أو مرت علينا في عبادة؟ أو تقربنا إلى الله عز وجل؟ أو أن هذه الساعة مرت علينا والواحد منا يزداد غفلة وإعراض وبعد عن طاعة الله عز وجل؟ لابد نحن نراجع أعمارنا ونحاسب أنفسنا بارك الله فيكم. نحن الآن في وقت العمل، والإنسان إذا خرج من هذه الدنيا راح عليه العمل، وهو في وقت الجزاء يجازى على عمله. والسعيد من اغتنم أيام وجوده في هذه الدنيا في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. والإنسان سيجد إذا أقبل على طاعة الله عز وجل الخير العظيم وراحة القلب وطمأنينة النفس، لأن السعادة من الله، والذي يعطينا السعادة هو الله، وتأتي السعادة بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. والذي يعرض عن الله عز وجل يعرض عن الذي بيده الأرزاق، ومن أرزاقه أن يعطي الإنسان السعادة، فيعرض الإنسان عن الله عز وجل وللأسف الشديد لا يجد طعم السعادة. وأحيانا بعض الناس يقول لك أنا كل شيء متوفر لي لكني ما أشعر نفسي إني سعيد، فتقول له أصلح ما بينك وبين الله عز وجل. لو أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل ستجد خير لا يكاد يخطر في بالك بإذن الله عز وجل. بنفصل في هذه النقاط أكثر وأكثر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكر يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكنا نتكلم عن أثر الطاعة على حياة الإنسان، وأثر إقبال الإنسان على تقوى الله وعلى الإيمان بالله عز وجل. أحبتي الكرام، الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الغاية التي خلقنا من أجلها هي عبادة الله عز وجل، فلابد نحن نحرص على هذه المسألة العظيمة، ولابد بارك الله فيكم أننا لا نضيع البوصلة، لأن بعض الناس مضيع الاتجاه، يفعل أشياء وكأنه سيخلد في هذه الدنيا، ويسوي أمور وكأنه لن يقف بين يدي الله عز وجل. بعض الناس مسائل الطاعات ما تخطر على باله أصلا، ويمكن يسوي عظائم الأمور وأشياء تضر الإنسان في دينه ودنياه، لأنه بعيد عن الغاية التي خلقنا من أجلها، وهي الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس وللأسف الشديد كل كلام عن الدنيا، ما يتكلم إلا بمسائل الدينار والدرهم. يوم تقول لي طيب يا فلان ما في شيء لله عز وجل؟ يعني أحيانا تشوف بعض الأطباء الله عز وجل أعطاهم علم في الطب، علم عظيم جدا، هذا الطبيب رغم أن مشغول وعنده يعني مرضى يتابعهم ويشرف عليهم، يقول لك هذا الطبيب لابد إني أخصص جزء من وقتي وعلمي في الطب إني أقدم شيء لله عز وجل دون أن أخذ عليه أي مقابل. يوم تقول ليش كذا؟ يقول لك أنا أؤدي زكاة علمي وزكاة وظيفتي. هذا الإنسان وفق بإذن الله عز وجل، عارف إن الغاية التي خلقنا من أجلها عبادة الله عز وجل، وهذا طبعا ما يمنع أن الإنسان يترزق ويطلب الخير من الله عز وجل، لكن ما تكون الدنيا هي أكبر همي ولا مبلغ علمي. بخلاف بعض الناس إذا المسألة ما فيها مردود مادي لو يكلم أقرب المقربين إليه لا يمكن أن يتحرك أبدا. مثل كلامه عن حطام الدنيا ومتاع الدنيا، وهذا الكلام غير مقبول بارك الله فيكم. نعم، الإنسان يفكر في مصلحته، والإنسان بارك الله فيكم يحرص على أن ينفع نفسه ولا يضر نفسه، ولكن أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علم الإنسان، هذا الأمر المرفوض وهذا الأمر المذموم. بعض الناس على أتم الاستعداد إن يفعل كل شيء لأجل حطام الدنيا، لا تكلم عن مسائل محرمة، لا تكلم عن الغش والخداع، لا تكلم عن النصب أو الاحتيال، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، مستعد يسوي كل شيء، أهم شيء مصلحتي وما علي من أي أحد من الناس. طيب يا فلان، أنت بهذه الطريقة ضريت أيتام، أكلت مال اليتيم، هذا الإنسان لا يبالي أبدا، وهذا طبعا بسبب موت القلب. هل هذا الإنسان يجد طعم السعادة بارك الله فيكم؟ هذا ما يجد طعم السعادة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. شوفوا الصورة المؤلمة الآن، بعض الناس لأجل الدنيا مستعد أن يخسر حتى والدينه، يرفع عليهم قضايا ويفتري عليهم ويزور بعض الأشياء كي يأكل أموال ما تحل له أبدا. وهذا الخصام مع من؟ ما أتكلم مع الأباعد، هذا الخصام مع الوالدين والعياذ بالله. وهذا الأمر موجود، وإن كان طبعا موجود على شكل قليل جدا، لكن بعض الناس يفكر بهذه الطريقة. نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس بارك الله فيكم ربما يخسر أسرته لأجل تحقيق ملذاته، ويشوف الآن بعض الرجال لأنه يركض وراء ملذاته وراء حطام الدنيا يضيع أسرته وعائلته وعياله وزوجته ولا يبالي بهم أبدا. بعض الناس اللي يدمنون أو غيره ما يفتكر بالأسرة والوالدين والعيال ويؤذيهم الإيذاء العظيم، وهذا طبعا أمر خطير جدا. بعض الناس والعياذ بالله لأنه مضيع الاتجاه سلمكم الله على أتم الاستعداد إنه يخسر إخوانه وخواته لأجل شيء تافه من حطام الدنيا، يرفع عليهم بدل القضية قضايا، وياليت إن في هذه القضايا له وجه حق وإنما محض افتراءات، ويبغي يأكل أموال الناس بالباطل، ورايح مسوي بينه وبين إخوانه وخواته عداوات ربما تنتقل إلى الجيل الثاني أو الجيل الثالث، وهذا أمر لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. لذلك الإنسان بارك الله فيكم لابد أن ينتبه للغاية التي خلقنا من أجلها. ما في شيء بارك الله فيكم يستحق أني أغضب الله عز وجل، والدنيا لو ما جاءتني اليوم تأتي بكرة بإذن الله عز وجل، والدنيا إذا جاءتني عن طريق معصية الله ما يبارك لي رب العالمين فيها، أما إذا جاءتني عن طريق طاعة الله يبارك لي في هذه الدنيا إن شاء الله تعالى. أحبتي الكرام، في الآية الله عز وجل يقول فلنحيينه حياة طيبة. طيب ما هي الحياة الطيبة؟ يعني بعض الناس يقول لك أنت تكلمنا بمثالية زايدة، الآن الإنسان لو فعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة وفي جيبه ما في هذه الأموال الكبيرة الكثيرة، هل ستكون حياته حياة طيبة؟ أيها الأحبة الكرام، المال سبب من أسباب السعادة، ولكنه ليس السبب الحصري أو الوحيد والأوحد للسعادة، لابد نفرق بين الأمرين. لذلك بارك الله فيكم الإنسان إذا أقبل على طاعة الله، الله عز وجل يعطيه عدة أمور. جاء عن بعض السلف فلنحيينه حياة طيبة قال القناعة. بعض أهل العلم يقول عندي كنز، هذا الكنز لا يوجد عند عدد كبير من الناس، توفي هذا العالم المعروف، قيل له ما هو هذا الكنز؟ قال القناعة. إذا الله عز وجل رزق الإنسان القناعة ارتاح راحة عظيمة جدا. أحبتي الكرام، ترى بعض الناس يعيشون في هذه الدنيا في عذاب عظيم، مو لأننا ناقصنا شيء، ما في شيء ناقصنا أبدا، لكنه لم يقنع فأصبح يعيش في عذاب نفسي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الحياة الطيبة قد يجدها الإنسان عندما يكون قلبه قد امتلأ بحب الله، ويشعر بسكينة في قلبه، ويشعر بخشية لله وتعظيم لله، وأنس بمناجاة الله سبحانه وتعالى. هنا الإنسان يقول أنا وين كنت عن هذه الأمور العظيمة من أمور الإيمان؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هكذا الإنسان إذا أقبل على طاعة الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم الحياة الطيبة قد تكون عبارة عن راحة بال يجدها الإنسان. الحمد لله رب العالمين، عندما الإنسان هذا الطائع المؤمن يتفكر في تعامله مع والديه، يقول أبوي يقول لي أنا راضي عنك يا ولدي، والأم تدعو لي بظهر الغيب، هذه كم تسوى راحة البال هذه، إن شاء الله ما قصر مع والديه، هذه كم تسوى بارك الله فيكم. يوم يشوف الإنسان أفراد أسرته، زوجته وأولاده يحبونه ويذكرونه بالخير، وإن أبونا ما قصر ويانا، هذه كم تسوى بارك الله فيكم. بخلاف الإنسان إذا دخل أي مجلس ما شعر براحة البال، الناس الطالعة، هذا أكل حقوقنا، هذا ظلمنا، هذا اعتدى علينا، هذا أهاننا في بعض المجالس. شوفوا الإنسان يوم يعصي الله عز وجل كيف يدفع الضريبة لمثل هذه الأعمال السيئة. أحيانا بعض الأشخاص لا يزال الناس إلى يومنا هذا يذكرونهم بالخير ويذكرونهم الذكر الطيب، رغم أن هذا الإنسان يمكن يكون قد توفاه الله عز وجل قبل 20 أو 15 سنة. هذا الإنسان وفق إلى العمل الطيب والعمل الصالح فأصبح مرتاح البال بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من معاني الحياة الطيبة إن الإنسان يكون في فرح وأنس، لأن أيامه وعمره مرت هذه الأيام وهو في عمل صالح، وهو ممن يزداد في كل يوم خيرا. بعض السلف الصالح كذا جاءت الأوصاف في ذكر مآثرهم ومناقبهم، فلان ممن يزداد في كل يوم خيرا. الإنسان إذا كان بهذه الطريقة وكان على هذه الحال الطيبة فنقول له هنيئا له. أحبة الكرام، في الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طيب قد يقول القائل شو هي الأعمال الصالحة المحبوبة إلى الله عز وجل؟ الجواب، قبل لا أذكر الجواب التفصيلي، بعض الناس قد يتصور أن الإنسان حتى يدرك هذا الأجر لازم يقطع عمره، لازم يسوي أشياء خارقة، لابد أن يفعل أمور صعبة جدا للغاية، وهذا كلام خطأ. الله عز وجل يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي. طيب الآن سيذكر رب العالمين أفضل الطاعات والعبادات، شو هي أفضل الطاعات والعبادات؟ قال بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أدي الفرائض. هذه أمور في متناول الجميع بإذن الله عز وجل. ثم الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإنسان في الدين والشرع لم يطالب بأمور خارقة، لم يطالب بأمور ما يقدر الناس عليها، هذا الدين نزل من عند الله عز وجل وهو العليم الخبير الحكيم جل جلاله، شرع لنا عبادات وأعمال يطيقها أغلب الناس، حتى الصغار يطيقونها، حتى النساء يطيقن مثل هذه العبادات، فهي أمور سهلة ومتيسرة بإذن الله عز وجل. إذا ما قدر عليها الإنسان هنا ينتقل إلى البدل الشرعي لأمثال هذه العبادات. المقصود بارك الله فيكم إن الإنسان يسأل نفسه عن الأعمال الصالحة. الآن نقول بارك الله فيكم ما هي أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. مر علينا الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لابد أن ننتبه إلى الفرائض والواجبات الشرعية. الواجبات الشرعية واجبات ما تسقط عن الإنسان إلا في حالات معينة، لكنها في الأصل واجبات شرعية لابد على الإنسان أن يأتي بها. طيب قد يقول القائل شو هي الواجبات الشرعية؟ الواجبات الشرعية كثيرة، لكني سأذكر بارك الله فيكم بعض الأمثلة على ذلك. أعظم واجب شرعي أن يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل، محققا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان هذا الصحابي من علماء الصحابة، ركب مرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدأ برأس الأمر، فلذلك الإنسان إذا أراد أن يسأل نفسه: هل أنا ممن عملت الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة؟ شوف بارك الله فيك حالك مع الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. حتى أجاوب بجواب أوضح أكثر: شوف بارك الله فيك قولك يا رب خلال اليوم والليلة كم مرة، كم مرة تدعو الله وتبتهل إليه وتستغيث به وتستعيذ به وتلوذ برب العزة سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة جدا، من أجلها أرسلت الرسل، من أجلها أنزلت الكتب، من أجلها خلقت الجنة وخلقت النار، كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. جاء في بعض الأخبار: لو أن السماوات السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. لذلك لابد نقبل على هذا الأمر ونبرأ إلى الله عز وجل من تعاطي السحر والشعوذة والكهانة والخرافة والدجل. هذه أمور كلها تخالف كلمة التوحيد وتخالف كلمة لا إله إلا الله، والله عز وجل ما يقبل من الإنسان أن يأتي بمثل هذه الأعمال، لأنها أعمال شريرة وأعمال قبيحة جدا حرمها الله سبحانه وتعالى. لذلك رأس الأمر أن يكون الإنسان محققا لتوحيد الله، مقبلا على دعاء الله عز وجل. إذا كنت ممن حقق هذه الطاعة وهذه العبادة فاحمد الله عز وجل. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اتكلمنا بارك الله فيكم أن من أعظم أبواب البر والتقوى أداء الفرائض، ومن هذه الفرائض تحقيق توحيد الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان بالله عز وجل. من هذه الفرائض أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على اتباع سنته وهدي نبينا الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله عز وجل يقول لنا في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان إذا أراد أن يحقق فريضة عظيمة فليكن على حب عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يكون معه في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. وسبحان الله العظيم، الذي يحرص على اتباع السنة يقول لك: أجد في قلبي راحة وطمأنينة وسعادة مؤدي العبادات. تقول لك: كيف يعني؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنا حريص إني أصلي على طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: عندما أذهب إلى الحج أو العمرة أتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. شفتوا كيف تكون العبادات مختلفة وأثرها يكون عظيم جدا على قلب الإنسان، لأنه يحرص في هذه العبادة على اتباع وتوقير وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون للعبادة هذه أثر عظيم جدا على قلب الإنسان. يعني مثلا بعض الناس حريص على الأدعية والأذكار التي جاءت في القرآن أو السنة، كأنه يقول: سأقول الدعاء الذي نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس هذا الأمر يزيد الإيمان؟ أليس هذا الأمر يجعل حبك للنبي عليه الصلاة والسلام يزيد؟ هذا باب من أبواب الخير ومن أبواب الطاعة والعبادات المحبوبة جدا لربنا عز وجل. أيضا من أداء الفرائض والتي من طبق هذه العبادة دخل إن شاء الله في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أعظم هذه العبادات التي تدخل في هذه الآية حرص الإنسان على أداء الصلاة، لأن الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة لها وقت، ما يجوز أن تؤدى قبل هذا الوقت، ولا يجوز أن تؤدى بعد خروج الوقت. تشوف هذا الإنسان الحريص على أداء الفرائض، أولا ما يخرج الفرض عن وقته مهما كانت الظروف صعبة، يحرص على أن يؤدي الصلاة على وقتها وفي وقتها. طيب الأمر الثاني، يحرص هذا الإنسان إن ما تفوت صلاة الجماعة في المسجد. طيب تقول ليش يا فلان تفعل مثل هذا الأمر؟ يقول: أنا أجد سعادة عظيمة جدا وأجد راحة في المحافظة على صلاة الجماعة. وهنا بارك الله فيكم الحياة الطيبة ونموذج للحياة الطيبة التي يكرم الله عز وجل بعض عباده بها. طيب بعض الناس أيضا حريص على أن يؤدي الصلاة في الوقت وعلى صلاة الجماعة في المسجد، وحريص أيضا إن ما تفوت تكبيرة الإحرام. وهذا الأمر قد يظن الظان في أول الشيء أن أمر صعب وأنه ما بيقدر يحقق هذا الأمر. العملية تتطلب تنظيم للوقت مع صرامة مع النفس، وستجد أن نفسك تقبل على هذا الأمر بإذن الله عز وجل. من لطيف القصص التي حدثني إياها أحد الإخوة، وشوفوا الإنسان كيف يجد الحياة الطيبة، أن رجل مر عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله عز وجل 40 يوما لم تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ففي رجل يوم سمع هذا الحديث حرص حرص عظيم جدا إن ما تفوت تكبيرة الإحرام في المسجد، ووصل بارك الله فيكم إلى آخر الأيام من هذه 40. قدر الله عز وجل في يوم من الأيام استيقظ قبيل الإقامة بدقيقتين أو 3 في صلاة الفجر، وحرص على الوضوء سريعا، ووصل إلى مسجد قريب من بيته وتفاجأ أن الإمام قد أقام الصلاة، فحزن وضايق. ذكرنا في مس الثاني يبعد عن بيته ذاك الإمام يؤخر الصلاة قليلا، يقول: وصلت أيضا لقيته قد شرع في الصلاة. ثم جاء إلى مسجد أخير وشاف الإمام بعد ما أقام الصلاة، فصلى السنة ولحق مع الإمام ودخل معاه الفرض. فالناس كانت تسمع رجل يبكي بكاء عظيم جدا عندما كان يصلي. بعد ما سلم الإمام راحوا له، قالوا: شو المصيبة اللي صايرة؟ منو اللي ميت؟ شو الموضوع؟ شو عندك؟ فذكر لهم هذه القصة وكيف أن الله عز وجل وفقه لإدراك تكبيرة الإحرام وخلص هذه المدة 40 يوم. طبعا ليس المقصود أن يحافظ على تكبيرة الإحرام فقط 40 يوم وعقب أقطع الصلاة، لا لا، وإنما المقصود أن الإنسان يعود نفسه أنه ما ينام عن الصلاة ولا يتأخر عن الصلاة. وهذا حال أهل التقوى وأهل الإيمان، فهم يعتنون بموضوع الصلاة عناية عظيمة جدا ولا يتهاونون في موضوع أداء الصلاة. بعض الناس مثلا إذا كان في المستشفى يمكن يقطع الصلاة أسبوع أسبوعين، يوم تسأل ليش ما تصلي؟ قال لك: ثيابي مو بطاهرة. طيب ما يجوز لك هذا الأمر، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا قدرت تزيل هذه النجاسة أزلها، وإذا ما استطعت لا حول ولا قوة إلا بالله، صلي على نفس الحال التي أنت عليها. بعض الناس بارك الله فيكم يسافر في الطيارة والطيارة تقلع قبل أذان الفجر ويوصل بلده الضحى بعد طلوع الشمس، فلا يصلي بعض هؤلاء صلاة الفجر بحجة أننا إذا وصلنا بنصلي، ما يجوز هذا الأمر. فأداء الصلاة هذه العبادة من أجل وأعظم العبادات التي لها أثر على إيمان الإنسان وقلب الإنسان. ثم أيضا من العبادات العظيمة التي لابد أن ننتبه لها إخراج الزكاة. نعم بارك الله فيكم، الإنسان إذا أخرج زكاة ماله يشعر براحة وسعادة وطمأنينة، ويحتسب على الله عز وجل أن يبارك له في ماله وأن يجد الخير العظيم، حتى لو كانت زكاة ماله بالآلاف، فإنه يرجو ما عند الله، يقول هذا مال الله عز وجل قسمه للفقراء والمساكين، وبإذن الله بيروح لهذه الأصناف التي ذكرت في القرآن العظيم. هنيئا لمن كان حريصا على إخراج الزكاة وأداء الزكاة. لماذا أذكر هذه المسألة؟ لأن بعض الناس مثلا ما يخرج الزكاة أصلا، وبعض الناس يؤخر إخراج الزكاة، وبعض الناس لا يخرج الزكاة في مصارفها، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. ثم أيضا من الفرائض المهمة جدا الصوم والذهاب للحج، فهذه من أركان الإسلام التي يجب علينا أن نحرص عليها. أيضا من الفرائض والواجبات أداء الحقوق الواجبة علينا كحق الوالدين، وسبحان الله العظيم أحبتي الكرام، الذي يحرص على بر والديه يجد راحة وسعادة لا يعلم بها إلا الله. لذلك إذا كنت تعاني من ضيق عظيم، روح عند أبوك وحبي أبوك وراس أبوك وخليه يسولف، أو روح عند الوالدة وقبل رأسها وكفها وخلها تدعي لك، ستجد راحة وطمأنينة في قلبك عظيمة جدا. لذلك بارك الله فيكم، شوف حياة شخصين، الشخص الأول طالع من بيته وأمه تدعو له، والشخص الثاني يطلع من بيته بيروح الدوام وأمه تدعو عليه. مو بلأن مقصر، مو بلأن هذا الرجل يعني مثلا قصر في بعض الأمور التكميلية، لا، أمه دعت عليه لأن هذا الرجل ربما آذاها إيذاء عظيما. بعض الناس عنده عقوق والعياذ بالله، يرفع صوته على أمه، يضرب أمه والعياذ بالله، هذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الرجل إذا كان يخرج من المنزل إلى العمل يوميا وأمه تدعو عليه، كيف بيتوفق هذا الإنسان؟ وكيف بارك الله فيكم سيعان هذا الإنسان على الخير؟ لذلك من أهم المهمات التي يجب علينا أن نحرص عليها بر الوالدين، فهذا العمل من أبواب دخول الجنة. لذلك جاء عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صاحب البر لا يموت ميتة سوء، يعني يوفق بإذن الله عز وجل للعمل الطيب فيختم له بخير. فلابد أن ننتبه لحق الآباء والأمهات علينا. ثم أيضا من الحقوق الواجبة حق الزوجة والأولاد، وهذا الأمر له أثر على سعادة الإنسان. يوم يدخل الإنسان بيته ويشوف عياله يحبونه، استجابوا لنصيحته، انقادوا لأوامر الله عز وجل، أليست هذه المسألة من أسباب السعادة العظيمة؟ تخيل حال أب مع أولاده إنه يبكي حسرة عليهم، وإنت تشوف عيالك مو مقصرين معاك في شيء، أيهما سيكون السعيد والذي يعيش الحياة الطيبة المطمئنة الذي أولاده لا يقصرون معه في شيء؟ ثم أيضا من الحقوق الواجبة أن ننتبه لحقوق الناس في ذمتنا، فإن هذه ربما تكون سبب لشقاء الإنسان إذا لم يؤديها الإنسان ولم يوصل هذه الحقوق لأصحابها. بعض الناس بارك الله فيكم يأكل أموال الناس بالباطل، ربما أكل مال اليتيم، ربما أكل مال الفقير والمسكين، هذا الإنسان كيف بيتوفق وكيف سيجد الحياة الطيبة؟ هذا لابد أن يراجع نفسه. لذلك أحبتي الكرام، هنيئا لمن لقي الله عز وجل وليس في ذمته من يطالبه بحقوق العباد. ثم القسم الثاني من أبواب الطاعات والعبادات والتي لها أثر عظيم جدا على سعادة الإنسان أداء السنن والمستحبات. في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، احرص دائما وأبدا على أنك تأتي بالسنن والمستحبات. يعني أحبتي الكرام، تشوف أحيانا بعض الناس يصلي صلاة الليل صلاة طويلة جدا، تسأل فتقول له لماذا تصلي هذه الصلاة الطويلة؟ يقول لك هذه السنة، وأنا أجد في تطبيق هذه السنة الراحة وطمأنينة القلب. لذلك لنحرص على أداء السنن والرواتب. وشوف حياتك كيف تتغير. لا تقول هذه السنة، يعني لو ما صليتها أو ما سويتها لا آثم عند الله. نعم ما تأثم عند الله، لكن أنت محتاج للأجر، محتاج للثواب. يمكن يوم القيامة يندم الإنسان على الحسنة التي كانت في متناول يده، ثم هذا الإنسان رفض هذه الحسنة. ثم أيضا بارك الله فيكم، السنن والرواتب نحرص عليها من ناحية أدائها، سنة الفجر، سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وسنة الظهر البعدية 2 ركعة، وسنة المغرب، وسنة العشاء. هذه أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر والخير. من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا نحرص على أداء النوافل. النوافل يعني السنن غير المتعلقة بالفرائض، مثل صلاة الليل، صلاة الضحى، إلى غير ذلك من الصلوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتجزئ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى. فلذلك لا ينبغي علينا أن نفرط في هذا الباب العظيم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. أيضا إذا أردت أن تحيا الحياة الطيبة السعيدة، احرص على الوتر وصلاة الليل. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. احرص أنك تطبق هذه الوصية النبوية، أوتروا يا أهل القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على صلاة الليل والوتر. بعض الناس يقول لك: أين سأجد السعادة لو صليت الوتر؟ أحيانا بعض الناس ما يرقد ويتجلب على الفراش ربما الساعات الطويلة، ويقول لك: أبغي طريقة أني أرقد فيها، ما أقدر أرقد. قم اتوضأ وصلي ركعات لله عز وجل، وشوف نفسيتك كيف تتغير، وكيف أنك تعان بإذن الله عز وجل على أمور الدين والدنيا. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أبواب الأجر والتي لها أثر عظيم جدا على سعادة الإنسان، الصدقة والإحسان للآخرين. إذا أحسنت للناس أحسن الله إليك، وإذا أسعدتهم أسعدك الله عز وجل، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. طيب قد يقول القائل: أنا الفرائض أروم عليها وما بفرط فيها أبدا، لكني ما أقدر على صيام النافلة وصلاة الليل الطويلة، أحرص أني أتنفل لله بالصيام، لكن صلاة الليل الطويلة أنا ما أقدر عليها، عندي أعمال على قدي. فأقول له: اسمع هذه الكلمات النبوية: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. لو ما قدرت تتعبد الله كثيرا، هات الفرائض والواجبات واحرص على حسن الخلق، وستنافس غيرك بإذن الله عز وجل من الأبرار الأتقياء الصالحين. ثم أيضا بارك الله فيكم، ونبه على نقطة مسألة مهمة جدا. بعض الناس بارك الله فيكم يقول لك: أنا كنت مقصر، الآن أريد أن أعيش الحياة الطيبة، هل فاتني القطار؟ الجواب: لا، ابدأ من اليوم واستعن بالله عز وجل، واقبل على طاعة الله كي تكون حياتك حياة طيبة ومطمئنة إن شاء الله تعالى. حتى لو كنت على طاعة واستقامة، سل الله أن يثبتك على هذا الدين العظيم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. ثم أيضا آخر نقطة أختم بها أحبتي الكرام، رفقا بالتائبين. يعني بعض الناس يكون غلط في حياته الغلطات الكبيرة، الآن رجع إلى الله عز وجل، لا تجلس تعاير هذا الإنسان وارفق به، فإنك إذا أعنت التائب على التوبة أجرت بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقني وإياكم الحياة الطيبة والحياة السعيدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون